جاءت الحاجة إليهم ووجدوا مضر على المسلمين فعلوهم لا بأس عند وجود المضر على المسلمين، لكن ما كان يقاتلون مع المسلمين، إنما هي لما رأت ما رأت من الشر على المسلمين وتمكنت من بعض النصر ساعدت، لأن النساء ليس عليهن الجهاد، إنما الجهاد على الرجال. إذا دعت الحاجة، إذا وقعت حاجة وتمكنت امرأة من قتل العدو أو التأثير عليه أو التخريب عليه فعله. هذا لا يجوز، هذا ما يجوز، هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم.
الله يرعاك، تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك.
نعم.
تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم
لكعب. خاف من يسمعون هذا محمد يفر هذا عليه.
وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رايقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. بدون السنة
برفع الفاء ورفع.
نعم، هنا ساقط الواو.
نعم،
فرفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان، قال ذلك أي ما أنصفت قريش للأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل، فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنها مصيبة، جفل الناس، فيروي بعضهم على بعض، صار العدو أمامهم وجاء العدو من خلفهم محل الرماة الذي حل به الرماة، وصار المسلمون بين الأعداء، أمامهم أعداء وخلفهم أعداء، فجاءها انجفل الناس وعظم الأمر وشد الشر.
الله أكبر. نعم.
فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. قلت كن أبا طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي. فلما انشق ادركني ابو عبيده بن الجراح واذا هو يشتد كانه طير حتى لحقني. فدفعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طلحه بين يديه صبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم اخاكم فقد اوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته. فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة رضي الله عنه نشدتك بالله يا أبا بكر إلا ترستني. قال فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه السهم بفيه فجعل ينظنظه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذه فجعل ينظنظه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة.
في حاشية
لكنه سلم الله وعاش حتى قاتل يوم الجمل والصنام
في حاشية أحسن الله عليه.
أخرجه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وفي سننه إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو متفق على ضعفه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقول إسحاق متروك وأورد الليثي من مجمع ونسبه للبزار وقال وفي إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك.
المقصود أنه صيب يده حصل كلا ثم كنا سقط ظن النبي أنه أوجب وأنه صوت هذا محل غلط الحال.
وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم يقول ارددهم. فقال كيف اجنبهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته. ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم. فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن ابي حازم انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. كانت فاطمه رضي الله عنها ابنته تغسله وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فأرفقتها فاستنزك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يثلث الدم عنه. ويقول كيف يفرح قوم شدوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل
هو يدعوهم إلى الله. ما عندك؟
ما في.
عندكم؟ نعم. إلى الله. نعم.
فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما نزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس وهل ريح الجنة يا سعد؟ إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونزم المشركون أول النار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة. فاجتلدوا فنظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال يا عباد الله أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجده. قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو في آخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجده. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفارت نفسه من وقته. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار ويتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام. فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة نسرع فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر.
حاجه.
فقال هذه الشهادة يا أبا جابر.
عن الشيء حاجة
معلش
اللهم ارض عنه.
وقال قيثمة أبو سعد وكان ابن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله. وقال قيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
أبو جابر وعبد الله بن عمرو بن الحرام تقدم أنه قتل يوم بدر. نزل إلى الهيئة وهو جنب ما تقدم لما سمع الصوت لم يمكن أن يغتسل فنزل منهم.
سبحان الله أحسن الله
تقدم
وهو حنظلة ليس حنظلة.
نعم عبد الله بن عمرو بن الحرام أيضا قتل ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبله ملائكة هم اللي تقدم وهو جنوب حنظلة. عبد الله بن عمرو الحرام نزل أيضا جاء وقتل قال رأيت الملائكة ماذا ملائكة ظله بأن حكى لما قبله ابن جابر رضي الله عنه.
وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترابقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقتي في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني في ملالك فأقول فيه.
حاشية
أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن مسيب قال قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ووافقه الذهبي وله شواهد. وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاة فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب.
الحلقات يعني مثل ما سمعت.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاء فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك. والله إني لأرجو أن أستشهد فأطوع بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. فانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع بالحديد يقول: لا نجوت إن نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله مصعب بن عمير رضي الله عنه،
لأن المسلمين قتلوا أخاه أمية، له علي بن أمية خاف ابن أخيه، ولكن الله أراد أن يقتله معه أيضا.
فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابرة الدرع والبيرة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا: ما أجزعك، إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فمات برابض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني
ناسي يعني هنا صدق عليه الصلاة والسلام وأمانة. فلما بلغ أنه أنا قاتله عرف أن هذه الحجة سوف يكون فيها موت.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لا أسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إلى نار تأجج لي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لا أسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إلى نار تأجج لي فيمنتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتلبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه. هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك.
ألهم نبيه وحفظه اللهم صل عليه.
ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قال له مجة. قال والله لا مده أبدا ثم أدبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حاشية. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدها أنه بلغه أن مالكا إلى آخره وهو منقطع. انتهى. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتنفير. اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأمر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه.
أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند الله. الله جل وعلا يبتلي عباده الأحياء بالأشرار في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة لأولياء الله. ولا يصاب المسلمون إلا بأشياء مما أسلفوا وقدموا وفعلوا. الله المستعان.
فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه.
أحسن الله إليك. هذا سبيل اللزوم والوجوب أو الاستحباب الأولوية؟
محمد الله من حضر النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي النبي يعني سلامه ان يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. لكن هل يكون هذا للامه كلها او هذا للنبي خاصه كما قال ما كان نبيا؟ فالاقرب والله اعلم النظر في المصلحه العاقبه. فان كانوا مثل العدو أو العدو مثليهم فليس لهم الرجوع والفرار، وإن كان العدو أكثر من المثلين كما يشرح في الأمثال فلهم الرجوع إلى رأى النصر.
نعم. قول أحسن ذلك ما كان لنبي، ما قال ما كان لمؤمن.
لنبي هذا يخص النبي،
يدل على أنه خاص به.
هذا هو الأقرب، لأن الله فصل الأمر في آخر الأمثال.
بعض المهاجرين
والأنصار
اللي
ألقوا بأيديهم
عليهم
قتل. بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم وجرحوا هذا محل نظر، يحتاج إلى ثبوته. فإذا ثبت هذا لأنه ما رأوا قتالا، يعني لو ثبت هذا أنهم لم يروا قتالا بسبب انصراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة، وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم. ولكن هذه كلمة التي ذكرها ابن القيم أن الناس يجرؤون فيها نظر الظاهر والله أعلم، إنما هو أنهم انصرفوا انجبلوا يعني انهزموا مثل ما قال جل وعلا ان الذي يتولى منه ويقال نعم ثم سجد له الشهاده لا يمكسهم انهزام. ان كان الله سماه القاف هذا انهزامه العباره مو معناه انهم جلسوا هكذا، معناه يعني انهزم لما راوا قتال ما هم ممكن.
الله في المعركه
ليس ما هو ليس بجلوس، انما هو مثل ما قال الله
تولي لما رأوا الدائرة عليه بالهم وكانوا بالسواد الكفار أرادوا النجاة أرادوا بهذا النجاة من أي قبائل دون الله ظاهر الأمر لكن ليس بواحد من جهة المعنى نعم
لكنه لما ذهب للجهاد حضر فصل القتال
فهل يقاتل
واحد
والده؟
رجل
الشيخ
وعد والده بأن يذهب للجهاد للإعداد فقط ولكن لما ذهب للجهاد
من
الإعداد؟ إيه. لكنه لما ذهب للجهاد حضر فصل القتال فهل يأتي والده ويقاتل أم يبقى على عدم المقاتلة يعني الإعداد فقط؟
الله سبحانه وتعالى فسيما فجاهل أجوه أستأذن هما لكن ينخر الله على من لما حضر ودعا لحاجة إلى قتاله وأهل يظلم القتال أن يساعد إخوانه لما حضر فإن الحرص في القتال وجب عليه يقاتل وليس له إلا لحسب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ذكر لا تقول له أنصار من لقى عدوه أليس له أن يقيم لأن هذا معناه ضعف للمسلمين وخذلان لهم وطاعة الله مقدمة في هذه الحالة أما لو كان قطاع الله في أول فهل يخرج لكن هذا هو الواجب لكن لما حضر القتال والناس في حاجة إليه المقصود أنه في مثل هذه الحاجة يلزمه يدخل بالعموم إذا لقي فلا تولهم أكبر
الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟
أن الله أنه ليس بشهيد أنه قاتل نفسه ما يجب أن يفجر نفسه يقتل نفسه لأن الله جل وعلا نهى عن هذا لا تقتلوا أنفسكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة لا يدخل في العدو بهذا يقاتل بهما يقاتل مسلم من دون ان يقتل نفسه يقاتلهم ويبارك ويقاتل فان قتلوه فلا باس
او يحمل
حقاقا
الى قتل ما
يفجر نفسه نعم
ومنها انه لا يجب على المسلمين اذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج اليه بل يجوز لهم ان يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها اذا كان ذلك انصر لهم على عدوهم كما اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم احد ومنها جواز سلوك الامام بالعسكر في بعض املاك رعيته اذا قاد فذلك طريقه وان لم يرضى المالك ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إلى خرجوا
كما
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما ومن معه ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس انس بن النضر وغيره ومنها ان الامام اذا اصابته جراحه صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته
صلى بالدار الثالث
اللهم
صل
وسلم من قال
سلمك الله
ان
الغماس
من العدو يعتبر من الانتحار
هذا ليس من الانتحار هذا من الشجاعه والاقدام والقوه وارهاب العدو مثل ما فعل الزبير وغير الزبير من راسل الجهاد مثل ما خرج المبارزين علي بن حمزه وعبيدة أضارت العدو لكن لا يدخل نفس الشيخ ولا بالخنجرة ولا قنبلته
صلى الله عليه وسلم صلوا وراءه قعودا
هل السنة؟
ما
هذا وهذا لكن قعود أفضل يا أخي قصر قعود أنا لا مسلم لكن معصية مثل الناس معصية مو
فمنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت منيا كما قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرجه فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجد أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جزعت قلت فيك يا رب ومن أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار
هل قال يا عبد الله بن جحش
سبق أحسن ما إليك
هل قال إيش سبق
نعم أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب قال قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ووافقه الذهبي وله شواهد
في نظر فيه صحة نظر يتربها يجزع عنه كذلك وما قاتل في سبيل الله مثل ما جاء الحديث الصحيح من سأل الله الشهاده صادقا بلغه الله ما انزل الشهاده وان مات على فراشه من يسال الشهاده لا باس لكن كل شيء يسال عن المحتل به هذا هو محل نظر نعم
ومنها ان المسلم اذا قتل نفسه فهو من اهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي ابلى يوم احد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار في حاشية سلام عليه أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال كان فينا رجل أتى غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له إنه لمن أهل النار قال فلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين وكان لا بأس فأثبت سوء جراحه فاحتمل إلى دار بني ظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر قال بماذا أبشر فوالله إن قاتلت إلا على أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتل قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه ورجاله رقاب لكنه مرسل وروى البخاري في المغازي باب غزوة خيبر وفي القدر باب العمل بالخواتيم ومسلم من حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسكره ومال الآخرون إلى أسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزى منا أحد كما أجزى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
هذا واقع يقول هذا الرجل وعلى يعمل وعمل أهل الجنة وله نية سيئة مثل هذا عندما قاتل عن أحساب قوم ما قاتل لله ثم قاتل نفسه قد أخبر عنه النبي فإنه من أهل النار لأنه قد جاء الوحي بهذا قد أخبر الله نبيه بذلك. والقتال إذا يكون على إخلاص لله وعن صدق ما يضر أهله يكون أهله قاتلوا لأنفسهم ولأهوالهم. وهكذا الرجل قد يقاتل رياء وسمعة قد يقاتل لمقاصد أخرى ثم يمن الله عليه بالهداية والتوبة فيقاتل عن إخلاص وصدق فيدخل الجنة. للأمرين لهذا وهذا وما شوف الروايات الصحيحة لأنه قتل نفسه إن شاء الله.
ومنها أن السنة للشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. ومنها أن السنة للشهداء أن يدهنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر رضي الله عنه بينا أنا بالنظارة جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافتي
وهذا هو السنة يدفنوا في مصارعهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم.
فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
هذا هو الأصل الذي الأصل في الأمر الوجوب والنهي الثاني هذا هو الأصل.
ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخلا للقرآن، فإذا شاروا إلى رجل قدمه في اللح ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد بما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. أي حاشية. أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن الشيخ من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فجعلوهما في قبر واحد. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في
السبيل. نهاية الشريط الحادي عشر.
فقال
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.